Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala kulli men iktefa atharahu ve senne bi sünnetihi ve ihteda bi hudahu ila yevmiddin. Amma ba'da. Femezinna fi sadadi şerhi meca'a fi kavli muallifi rahimahullah. ونفعنا بعلمه قال الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين وقد رأينا للعلم فضائل كثيرة وكان آخر شيء رأيناه هو أن العلم هو من أعظم وأشرف الحسنات الجارية التي تجري للعبد وهو في قبره وكذلك رأينا أن العلم من أعظم فرائض الدين وأهم شيء الذي يشرح لنا ما رأيناه في الأحاديث السابقة عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفهم الملائكة والشيء يتبين أحيانا بضده فضد الرحمة هو اللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم الدنيا ملعونة أي كل ما في الدنيا مبعد ومبغض لله تعالى وملعون ما فيها أي مما ألهى عن ذكر الله تعالى وغرب عن سبيله إلا ذكر الله وقلنا ذكر الله يشمل كل الطاعات وعلى رأسها العلم بالله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو أعظم ذكر وما والاه قلنا أي ما أعان على إقامة دين الله تعالى وأمره ومن الأمور التي رأيناها أيضا أنه لو جاز الحسد والحسد من الكبائر لو جاز الحسد في حالة لا جاز أن يحسد شخصان اثنان أولهما من رزقه الله مالا فهو يهلكه أي يستهلكه في حقه والثاني هو من آتاه الله الحكمة أي العلم وإنما سماه الله تعالى في هذا الحديث حكمة لأن العلم إن لم يوضع في موضعه يكون جهلا لكن العلم إذا وضع في محله يزيد وبي السبيل الأحسن يعني إنسان يجيب لك معلومات شاي يعطيها لك بطريقة جيدة وبسبيل قوي هذا هو العلم ليس العلم هو أن تأتي للناس بالمعلومات فقط ولكن أيضا أن تحسن عرضها فإذا لم تحسن عرض العلم لم يكن من الحكمة في شيء لذلك قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال في الحديث من يريد الله به خيرا أي كثيرا يفقه في الدين واليوم إن شاء الله تعالى نرى حديثا عظيما أيضا وهو يبين لنا أصناف الناس تجاه العلم كيف قابله الناس كيف قابل الناس هذا الوحي الذي عظمه الله عز وجل وهو الحديث العاشر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يبين لنا فضلا عظيما من فضائل العلم، ألا وهو أن العلم بمثابة الغيث يصيب الأرض. السلام ورحمة الله. وكثيرا ما يشبه الوحي يشبه بالغيث، كثيرا ما يشبه بالمطر، ذلك لأن الماء خاصة الغيث، كلمة الغيث أحسن من المطر في هذا المجال، كتعبر مثلا في المجال تاع الرحمة فيسمى المطر غيثا، لأنه ليس كل مطر غيث، قد يكون المطر سببا من أسباب الهلاك، قد غرق أقواما بالأمطار، لكن إذا سميته غيثا كنت قد مدحت المطر، تمدحه بقولك غيث أي يغيث الناس، يغاث به الناس. فضل. فكثيرا ما يشبه الوحي بالغيث، لماذا؟ لأن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت البشرية بمثابة الأرض الجبارة التي تحتاج إلى ماء يحييها ويخرج بركاتها ويخرج ثمراتها، هذا الأرض البشرية قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت مثل الصحراء قاحلة، أي لا علم فيها ولا خير، وكما يقول أحدهم الأرض تضرع للسماء، حتى يشبه الأرض كأنها كانت تتضرع للسماء، الأرض تضرع للسماء تهفو إلى أسمى لقى بشراك أحمد واستلم قبس النبوة في حرى. فقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النفوس عطشة والقلوب عطشة إلى ما يحييها ويخرج بركاتها وخيراتها، فلذلك يسمى الوحي يسمى غيثا، أي مثل المطر يسقي الله بالناس. انظروا مثلا إلى قوله سبحانه وهو يشبه أثر الوحي مع المنافقين وغيره، فيقول أو كصيب من السماء، أو كصيب، الصيب هو المطر، الصوب حاجك تصب على جوك ويصب، الصيب هو المطر، ومنه الحديث اللهم صيبا نافعا، أو كصيب من السماء، طبعا ده يوصف لك هو فائدة، والأمثال هذه خاصة مثل هذا المثل تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمثال القرآن، إنسان لو وقف عندها مليا لا استنبط منها فوائد وحكما كثيرة. إذا كان السلف كثيرا إذا قرأوا آية فيها مثل يبكون ويقولون إن الله تعالى قال وما يعقلها إلا العالمون، هذا الأمثال هذه لا يعقلها إلا العالمون، لكن إنسان لابد أن يتمعن. انظروا مثلا قوله تعالى أو كصيب من السماء، وبدأ يصف هذا المطر الذي ينزل، شوف من المطر وينزل صح فيه ظلمات، ظلمات السحب، ظلمات الليل، المطر حال الظلمة، وهذه الظلمات تشبه الشبهات التي ترد على الناس. علاش غير يجي العلم؟ أول خطوة يديرها هي أنه بزيادة على أنه يعلمك سيثير لك شبهات يخرجها، لابد أن يخرج لك شبهات يثير، لابد تكون هناك إثارة، مثل العلاج النفسي هذا للقرآن مثل العلاج المادي للأبدان، العلاج النفسي في القرآن مثل العلاج المادي للأبدان. مثلا إنسان يصاب بمرض ما، قبل هذاك الدواء الذي يتناوله ماذا يفعل له؟ قبل كل شيء قبل ما يشفيه لابد أن يخرج له كل المرض، لابد يخرج له كل المرض، يعني انت في الظاهر تقول لو زاد عليه الحال، وفي الحقيقة موش يزيد عليه الحال، إن الدواء الذي يتناوله المصاب يثير له كل ما في جسمه من هذا الداء فيخرج، ماشي. ومنه الحديث المعروف في صحيح البخاري عندما أصيب رجل بالإسهال، الإسهال يعني استطلقت بطنه، بطنه استطلقت، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بطن أخي قد استطلقت، فقال أسقيه عسلا بينه، فسقاه عسلا ثم عاد إليه وقال لقد سقيته عسلا فازداد بطنه استطلاقا، فقال له الرسول مرة ثانية صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه عسلا وأتاه للمرة الثالثة قال لقد سقيته عسلا فما ازدادت بطنه إلا استطلاقا، فقال له اسقيه عسلا، كذب بطن أخيك وصدق الله، صدق الله، فيه شفاء. رب سبحانه جعل العسل هذا فيه شفاء، مستحيل يكون فيه الداء. إذن صدق الله وكذب بطن أخيك. ثم شفي الرجل بعد ذلك. الشاهد من هذه من هذا الحديث أن أي دواء لا بد أن يثير بقية الداء. كذلك العلم إذا بدأ الإنسان يطلب العلم سيجد شبهات تعترضه فيزيلها. هذا من جملة العلم، يعني العلم إما معلومات تثبتك في الطريق أو معلومات تزيح بها الشبهات عن الطريق. يعني سترى شبهة تزيله، فيه ظلمات ورعد، هو تلك المواعظ التي ينزل بها القرآن. عندما ترى تسمع قالت مواعظ الله سياط القلوب، مواعظ تاع ربي سبحانه هي سياط القلوب، مثل الصوت للقلب حتى يستقيم على الطريق. وبرق تأتي تلك الحجج والبينات التي تزيل الشبهات. ماشي. الآن شوفنا على بالنا باللي المطر هذا خير كبير، رح الأرض راح تخرج به بركاتها صح، لكن ونحمل ونتحمل ما نجده من شبهات حتى نزيلها، ونتحمل تلك المواعظ نسمعها. لماذا؟ لأننا نعلم أن الخير كله من وراء هذا الماء. المنافقون للأسف هروبا من تلك المواعظ، هروبا من تلك المواعظ، ماذا يفعلون؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم. تبانا ما البوش بلي كاين الخير من وراء هذه الظلمات والرعد والبرق. كذلك الدين تاعنا احنا ماهوش يعني هكذا البستان القاعد، لا لابد تكون هناك شبهات في الطريق، تكون هناك شهوات تعترضك، تكون هناك مصائب. انسان ما لازمش على جال هذه يترك الحق، فهمنا، ولا يستمع الى الحق. فالشاهد من هذا كله ان الوحي يشبه كثيرا بالغيث من السماء. كذلك قوله تعالى انزل من السماء ماء، مش ممنوع، انزل من السماء فسالت اوديه بقدرها، وهذا مهم جدا. يعني الوديان كل واد كيفاش، كاين واد صغير كاين واد كبير، كل واحد واش يتحمل. كذلك القلوب، العلم هذا مثل القلوب مثل الوديان، كل واحد واش يرفد، كاين اللي يرفد علم كبير، كاين اللي يرفد علم صغير، كاين واد ما يرفد والو. هذا راح نشوفه الاحاديث هذا. لذلك الشاهد من هذا ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي انزل به والهدى والعلم، ان مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا وشرع يبين احوال الناس امام هذا الوحي الذي نزل من عند الله سبحانه. قال بدا يوصف لك ثلاثه اصناف. فكانت منها طائفة أي جزء، طائفة هي الجزء، قبلت الماء. شوف الطائفة الأولى من الأرض هذه قالت قبلت الماء، شدت الماء زد، وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن لما قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير وش صاروا الناس يعملون؟ صاروا يشربون من الماء الذي أمسكت ويأكلون من الثمار التي أخرجتها. إذن هذا قال كذلك بعض الناس يمسكون هذا العلم وينفعون به غيرهم، يعني يعلمون، يبقون دائما في تعليم الناس. لهم قلوب حافظة وعقول واعية وجوارح عاملة، ثلاثة. لهم قلوب حافظة عملت حفظت العلم هذاك، وعقول واعية فهمت هذاك العلم لحفظاته بعدين علماته، وبعدين لهم جوارح عاملة تلتعفين. إذن هذا خير الناس، ومنهم العلماء وطلبة العلم الذي الربانيون. طبعا مشي أي عالم قلنا يوصف بأنه عالم لابد أن يكون ربانيا، والرباني جاء وصفه في القرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني تفهم من هذه الآية بما كنتم، بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب، الذي لا يعلم الناس وإن كان عالما ليس بعالم، لأنه لم يعلم الناس. هذا هو العالم الحقيقي، هو الرباني الذي يعلم الناس ويوصل إليهم. إذن هذه الطائفة الأولى شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بطائفة من الأرض أمسكت الماء فشرب منه الناس وسقوا وغير ذلك، وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ يطلق على ما رطب وما يبس من العشب، منع. الحشيش كي يكون يابس ولا رطب نسموه كلا، بصح العشب يطلق على ما رطب منه فقط، ماشي؟ العشب هو يطلق على ما رطب منه. هذا الفرق بين الكلا والعشب الكثير. هذا هو علاش قلنا دائما العالم يتعدى نفعه للناس، يتعدى مو بس ليه، يبقى دائما ينفع الناس. ووصف الثاني الطائفة الثانية فقال وكان منها أجادب، والأجادب جمع على غير قياس اللغة العربية، جمع جدبة، الأرض جدبة، والجمع أجادب. من الأرض حتى احنا نقول الجدباء، الأرض هي الجدباء هي التي لا تنبت الكلى، لا تنبت الكلى بالصح، لا تنبت الكلى لكنها أمسكت الماء، ماشي؟ لا تنبت الكلى ولكنها تمسك الماء. هاي الطائفة الثانية تشوف باللي هذا الأرض حملت الماء بالصح ما تخرج ولا شيء، تفهمت؟ كان أرض هكذا لا 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 تمسك الماء ولا تنبت، هذه يسموها الأجادب جدباء، صح. مثل هذه الطائفة من الأرض كمثل الذي يمسك العلم، له قلب حافظ للعلم، يمسك العلم إما بحفظه يحفظه يجي يعطيك معلومات تتحير، أو يسجله ويكتبه، صح. ليس له عقول، ليست لهم عقول واعية، لا يفهمون هذا العلم، زد، وليست لهم ربما جوارح عاملة، يمكن ما يفهموش شو ينقلوا، وربما ليست لهم جوارح عاملة، لا يعملون بما يعلمون. هاد الناس كاين الناس هكذا يحضروا مجالس العلم بصح ما يفهمش بزاف شو تقول، بصح يعاود ينقل، يعني يمسك الماء، ماشي، يعاود ينقل هذا العلم، يخرجوا البراء. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المهم أحمل الفقه فقط، مستحيل تحمل الفقه إذا لم تحضر مجالس العلم، يعني فيك خير، صح، عجزت عن فهم العلم، عجزت بالك عن العمل بالعلم، صح، يجي نهار تنتفع إن شاء الله، ديجا راك تنفع غيرك، راك تنفع غيرك، راك تنقل العلم إلى غيرك، ويجي نهار تنفع. خرج بزاف الناس يسقسون هذا السؤال، يقول يا شيخ نحضر الدروس نسمع أشرطة كذا بصح نشوف روحي باللي اسمه زني تم ضعيف جدا، مش حاب طير انت الصح، ايك حاب مش حاب دير، يعني بالعقل، والله بالعقل عباك باللي شغل ربي سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ما قالش واستقاموا، فقال واستقاموا ولا فاستقاموا قولوا بالخف غير تعرفت ثم استقاموا، ثم تفيد التراخي، يعني هذا التدين والثبات على الطريق والعمل يأتي بالتدرج كل يوم بشوي، وتعمل الإيمان يعني هذا بالعقل، يعني كل يوم أبقى برك تحضر مجالس العلم، أبقى برك تسمع دروس العلم، سيأتي اليوم الذي تصل فيه إن شاء الله تعالى إلى ما تصبو إليه. إن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شوف القرآن شحال يشبه السنة، ما تخالفوش أبدا، قال أوصني يا رسول الله، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ما قالوش هو استقم، آمنت بالله ثم استقم، هو الصح، لأن العلاج كي تربي أنت العقيدة تاعك والقلب ديالك تهتم بالرقائق وتزكية النفوس، القلب ديالك يصير متين، يستطيع أن يحمل التكاليف الشرعية، فهم؟ ماشي من أول يوم تبدأ تدخل في الخلاف والمسائل وكذا وتحوش غير على، لا، هكذا راك تحضر في نفسك بالعقل، بالعقل الإنسان يتعلم يوطد هذا القلب جيدا، يمتنه باش بتوحيد الله، باش التوحيد يلعب دور كبير في إصلاح النفوس، يعني الإنسان كي يبدأ يتعلم عن يعرف ربي سبحانه وتعالى ويعلم صفاته وأسماءه، يعني الإيمان هنا يعمل عمله في القلوب. الشاهد من هنا أن بعض الناس ينقلون علما وإن لم ينفعوا أنفسهم فهم ينفعون غيرهم، وفيهم خير، مثلهم كمثل الأرض الجدباء تمسك الماء ولا تنبت شيئا. وشو مشكل شوفه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، والله فيها خير، خير من ما يحضرش قاع وما ينقلش العلم، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، في رواية ورعوا، ده يزرعوا منها كذا. إذن هذا النوع الثاني قال عنه العلماء هم من لهم قلوب حافظة ولكن ليس لهم عقول واعية تفهم هذا العلم، وليست لهم أعمال جوارح عاملة. هناك طائفة ثالثة والعياذ بالله، كاين طائفة إنما قال وأصاب طائفة منها أخرى منها، قاس باش تقول ما قاش الواحد بلغ الواحد، إنما هي قيعان، والقيعان جمع قاع، القيعان جمع قاع، هو في الحقيقة في الصرف، اللي يقرأ الصرف يعرف باللي اسم ثلاثي مذكر غير عاقل إذا كان ممدود الوسط يجمع على فعلان مثل نار نيران فار فئران. لا لا إيه. واحد قلت له حلات له واحد قلت له اخترا مسكين ديته معايا أنا نحب قلت له نار نيران فار فئران صح، بعد قلت له هذه قاع قال قيعان صح، قلت له ناس قال نيسان هيا هي روح أدي نيسان وروح اركب برك اركب وروح. إذن القيعان قال إنما هي قيعان، قيعان والقيعان جمع قاع، حتى احنا واش نسموه قاع نسموها القاع، بصح هي القيعان جمع قاع، هي الأرض الصلبة الملساء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرمي الماء لهنا دوك لا تمسك الماء هيوش الناس يشربوا منها ولا تنبت كلاء، هذا ايش معنى القاع. ومنه الحديث العظيم الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرأ أمتك السلام عليك وعلى نبينا السلام، قال وأنبئهم أن الجنة قيعان. عجيب على المال إنسان كما يعرف قيعان يجوز على الحديث هذا يمر عليه مرور الكرام يعني قيعان يقول بعدها نبحث عليها وما يبحث ما والو، إنما هي قال قصه بدليل فمش شوفوا وأنبئهم أن الجنة إنما هي قيعان، يعني الجنة مكانك في الجنة إن شاء الله يكون من أهل الجنة هو أصله قاع أرض ملساء ما فيها ولا شيء. واحد يقول كيفاش الجنة ما فيها شيء؟ نعم هذا هو الأصل، كل واحد حسه من الجنة ليس فيها شيء. بعدين مش قال وأنبئهم أن غراسها، شفت ترك تغرسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت يعني ترك تغرسها من الآن راك تغرس في جنة، بقدر ما تذكر الله تعالى قدر ما تقرأ القرآن قدر ما تحضر هنا راك تغرس في الجنة تاعك. إذا المسلم يغرس جنته بنفسه بأعماله الصالحة وأقواله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. إذا قال إنما هي قيعان أي أرض صلبة ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هكذا بعض الناس لا يحضر مجالس العلم لا يفقه لا يحمل العلم لا يحضره جد ولا لم ينتفع في نفسه ولم ينفع غيره. هذا أصناف ثلاثة، الصنف الأول أحسنهم هو من أمسك العلم هذا حافظه وبلغه حافظه وفهمه وعمل به وبلغه، ثاني من أمسك العلم ولم ينتفع به ولكنه نفع به غيره، فيه خير. ما نقولوش بلي ما لازمش نكونوا لازم نكونوا منصفين، لازم نتعلموا الإنصاف ولازم تكونوا عندنا بعد نظر. بعض الناس ربما ينتقد، احنا ماذا بينا نكون من هذوك الذاكرين لله عز وجل قلبا وقالبا، قالب ولا كركاس، اي كاين اللي غير لا كركاس تشوفوا هذا صح. معليش قال لك العلماء ابن القيم يثير هذه الفائده يقول لك شوف الذي يذكر الله ويستحضر ما يقول يبقى هو يقرا آية الكرسي بعد الصلاه مثلا ويقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر ويستحضر ما يقول، هذا قال لك انفع درجات الذكر. علاش؟ لانه ذكر باللسان والجنه. قال بعض دون ذلك يقول الذي يذكر الله باللسان لكنه ساهب الجنه، اغلب الناس هكذا. قال لكن فيه خير، شوف وهو احسن ممن لا يذكر، باش نكونوا منصفين، باش حنا يعز فينا الانصاف حين تسرعوا فنحكم احنا ننكر على ماشي ننكر انكر في نفسي بصح ما نقدرش انكر على الناس اشياء مستحبه، علاش انا اعاملها معامله الواجب، وهذا ادى بنا الى فقدان الميزان في مجتمعنا، بل كيقول مجتمعنا متخرجش برا مجتمعنا هكذا كما رانا نحن في حياتنا مع بعض مع المتدينين فيما بينهم نفقد الميزان، ميزان القسطاس المستقيم، نصير نقدمه ما يستحق التأخير ونؤخر ما يستحق التقديم. وأعظم شيء نعاني منه الآن هو أننا قدمنا فروعا مسائل فرعية اجتهادية نوالي ونعادي عليها وننسى أهم شيء أصولا عظيمة تجمعنا، وهذا أمر خطير. ففقه الأولويات نحن نعاني منه. قلت علشان أقول لك هكذا، ربما تصيب بعض الناس، وهذا وقع أمامي كثيرا، تصيب يغتاب أخاه لفعل أخيه مكروه. واحد خطى دار أمر مكروه، مكروه باتفاق العلماء، دار أمر مكروه ويتكلم عليه يقول شو شو يدير، يا أخي ما تفعله الآن أنت هذا غيبة كبيرة من الكبائر، ما يفعله أخو هذا إن لم نقول صغير، إن لم نقول مكروه فهو صغيرة، فكيف هاو الفقه الأولى؟ أذهب إليه وانصح، هنا تشوف تكون أديت ما عليك، طب باش تكلم في علاج الأمر أخرى هذا ما ينبغي. قلت تسبيح بدبور الصلوات هذا شيء طيب يغفر الله به الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. هذا نتألم إذا رأينا الناس ينصرفون من الصلاة مباشرة، نتألم من هذا، نقول يضيعوا خير كبير، مش ماشي مستحب، لا خلاص تحبستهم نقطة، مستحب تاركوا مستحب. شوف حديث أدي اليدين لما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وش قال الراوي أبو هريرة؟ قال فخرج السرعان، شكون الناس اللي موالفين يسرعون، إذ ما أنكرش على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنكر عليهم شيئا لم ينكرهم عليه رسول الله؟ شفت عن الميزان مرة واحد صلاة الضحى، صلاة الضحى جميلة، صلاة الضحى في الخطبة قلبها ما شاء الله أتى بفضل صلاة الضحى، صح مع الأخر ها فيعقل بعد هذا أن تترك صلاة الضحى أيها المحروم؟ يا ولدي هذا أمر مستحب، كيش تقول عليه محروم؟ هنا ربينا الناس على تعظيم السنن، ربما فرطنا في الواجبات، وهذا أوقعنا في مأزق الآن، أوقعنا في مأزق، وكلنا يعرف هذا، خاصة الأخلاق الإسلامية والمعاملات الطيبة، إنسان يركز على هذا الأصول تاع الدين. قلت لماذا أقول هذا؟ قلت الناس، قلت أصناف ثلاثة صنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصنف الذي أمسك علما وإن لم يفهمه ولم يعمل به كله ونفع به غيره، نقله، المهم هذا هو الصح، نقله خير ممن لم ينقل علما أصلا. والصنف الثالث هو المحروم، وهناك حديث عظيم جدا يعني مخيف، وما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، مجلس علم، فأقبل ثلاثة نفر، قال أما أحدهم واحد منهم وجد فرجة فسدها، دخل قعد في مكان فاضي، قال وأما الثاني جلس في آخر المجلس استحى، والثالث ذهب انصرف. فلما قضى انقضى المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا بلى، قال أما ذاك الأول فقد آوى فآواه الله، آواه الله، شو ربك شوفقه ودخل حتى دخل مع الأولين في الحلقة، والثاني استحى فاستحى الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. شوف كيف يعرض الله عن من يتكبر عن مجالس العلم وغير ذلك. فهذا هو المحروم. هذا الحديث قلت في هذا الباب الحديث العاشر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كنا قد شرحناها فيما سبق، قلنا هو لم يرتبها، احنا شرحناها من قبل، كل هذه الأحاديث تبين أن العلم من الحسنات الجارية، أحاديث شرحناها كلها الحمد لله، حديث مسلم، حديث ابن ماجة، حديثين لابن ماجة وغيرها. ثم ذكر الحديث الخامس عشر وهو عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، هذا أقرأه فقط لأننا شرحناه، بل مش نقرأه الكتاب. أبو أمامة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. يمكن أنه ذكر له في الواقع، صح كاين واحد عالم وكاين واحد عابد، يمكن أنه مجرد تمثيل، نفترض أن هناك رجل عالم ونفر عابد، يمكن مو بالضرورة يكون حقيقة. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناهم، وهذا رائع. فضل العالم على العابد فقط كفضلي على أدناكم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وين، شوف أدنى المسلمين وين، هكذا فضل العالم على العابد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، اللي يعلم الناس الخير. وصلاة الله على العبد ثناء، ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. خاطر كاين بعض أهل العلم يفسر لك الصلاة يقول لك هي الرحمة، لا، الصلاة هي الثناء من الله. كي تقرأ الله يصلي على عبده بمعنى يثني عليه، فهم. وصلاة الملائكة على العباد هي الدعاء: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. عمك الحوت شنو هو؟ البلان. ضرب لك أصغر مخلوق عندنا مع أكبر مخلوق عندنا، يعم كل الدواب، كل الدواب. زيد ضرب لك واحد من البر واحد من البحر، ما خلاش دابة على وجه الأرض إلا وهي تصلي على معلم الناس الخير. أي واحد يعلم الخير فهو ينال هذا الأجر. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا، قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان. ها، حوت ثلاثي ممدود الوسط كما نار حوت، حيتان قيعان، حتى الحيتان في البحر كلهم يستغفرون لمعلم الناس الخير. آخر حديث في الباب، في هذا الباب ترغيب في طلب العلم وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، حديث أثر أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو أنه مر بسوق المدينة. تبعوا الألفاظ مهمة هذه، مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. يعني أبو هريرة مر بسوق المدينة، أحبك المدينة بلد التقوى، بلد الصلاح، حيثما وليت وجهك وجدت الخير كله. إذن سوقهم لا شك أنه سوق فاضل. عبك كلمة الأحاديث بعض الألفاظ أوقف عندها شوية ونتأمد ونوقف أحيانا عندها، مثل حديث النهي عن الجلوس في الطرقات: إياكم الجلوس في الطرقات. كي تسمعوا أنت لمن قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمن قالوا الصحابة أبو سعيد الخدري ولي قالوا وزيد؟ وين كانوا يجلسوا؟ في المدينة أشرف البقاع. زيد صحابة وزيد الناس، النساء كلهن متجلببات متسترات، يعني فرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تقعد غير تشوف، والله يرجع البصر خاسئا تشوف والو. بيئة طيبة فيها غير الصدق البر الإحسان، هذو قالوا: إياكم الجلوس في الطرقات. تهدرش على طرقات، نحن اهدموا الطرقات، فهم والله ما تهدرش. هذا الحديث يعني كي تسمعوا إياكم الجلوس في الطرقات لازم تعطيله الميزان تاعو جيدا. يعني الآن الطرقات هذه تهدرش قاعدة جلوس فيها، تقدرش تقوم بما أوجب عليك فيه، هو الأمر معروف عن المنكر ويرجع إفشاء السلام وغض البصر وغير ذلك مما ذكر في الحديث، تقدرش. إذن المسلم يطبق النصيحة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أوصني. قال: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم، ابقى في بيتك، ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني تبقى تبكي على خطيئتك، وامسك عليك لسانك. إيه، مستحيل تمسك لسانك حتى تبقى في بيتك، مستحيل تبقى في بيتك حتى تبكي على خطيئتك، تخاف الخطيئة. هذه مترابطة ثلاثة، يعني تربط عليك لذكرها صلى الله عليه وسلم. إذن يا أهل السوق، ما أعجز، أيضا مع التابعين، ما أعجزكم؟ أي ما أشد عجزكم، أنتم عاجزون. قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ يعني لو كان يجي السوق تاعنا أبا هريرة، شو قلنا؟ ما أكثركم. ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا، فهم لا يعلمون أن أو في تلك اللحظة ذهلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورث، الأنبياء لا يورثون. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم، احتاج تقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ مش تحت واحد؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. طبعا هذا تعليم طيب، هذا التعليم من الصحابي أبي هريرة فيه تشويق للنفوس، يعني لازم المسلم أحيانا يكون هذا يعلم بهذه الطريقة حتى ترسخ المعلومة في الذهن. لو كان يمد المعلومة هكذا جافة ما يشدهاش الإنسان. شوفوا مثلا صلى الله عليه وسلم مرة كان يمشي يسير مع أصحابه فنزل من على دابته ومروا بمزبلة يرمى فيها كل شيء، وحمل أسك ميتا، أسك وليد الماعز، وزيد صغير، وليد صغير وزيد ميتا، أسك وميت. فقال من يشتري مني هذا بدرهم؟ فقالوا والله لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، أسك شعدل به. فقال وكيف به وهو ميت؟ قال هنا شوف قام يتعجبوا على اجدران. فقال لهم لهوان الدنيا عند الله، لهوان أو للدنيا عند الله أهون من هذا عندكم. يعني شفتوا شحال هان عندكم هذا الأسك الميت، الدنيا أكثر مهانة عند الله من هذا عندكم. فهذا التعليم مهم، تعليم بما يجعل المعلومة ترسخ في الذهن. إذن هذا الباب الأول انتهى، نشرع في الباب الثاني بفضل الله. قال رحمه الله تعالى ذكر فضائل العلم جيدا فهي كثيرة جدا، واحد منها يكفي فكيف بها مجتمع. يقول الآن المصنف رحمه الله الترغيب في الرحلة في طلب العلم، الترغيب في الرحلة في طلب العلم. احنا دائما قبل أن نذكر شيئا من هذه الأحاديث دائما نحب نشوف هل هناك شيء في القرآن الكريم مما يوجد في هذه الأحاديث، هل هناك شيء أمر بالرحلة في طلب العلم والسعي في إلى طلب العلم. أول شيء وهو ما تفطن إليه أبو إسماعيل المؤدب رحمه الله تعالى، سأله حماد بن زيد، حماد بن زيد رحمه الله تعالى، هذا من العلماء الأثبات. طبعا كان فيها حماد بن زيد بن دينار وحماد بن سلمة بن درهم، فهم الحمادين، واحد ابن دينار واحد ابن درهم. هو حماد بن زيد بن درهم، حماد بن سلمة بن درهم أكثر عبادة، في العبادة أكثر والآخر في العلم أكثر، لكن هذا الثاني عنده علم شي معناتها أنا أشوفه يعني الفوق. فحماد يقول عن حماد بن سلمة لو قيل له غدا القيامة ما استطاع أن يزيد شيئا، ما يقدر يزيد ولا شيء، كان يقول غدوة القيامة إنسان عابد إلى درجة لا تتصور. ولكن في العلم كان يقول الفرق بينهم كالفرق بين الدرهم والدينار يعني هذا هو الفرق بينهم. فالشاهد هنا يقول يزيد بن هارون سأل حماد بن زيد، حماد بن زيد ولف الأمان، يزيد بن هارون قال لحماد بن زيد هل ذكر الله أصحاب الحديث، أصحاب الرحلة، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن الذين يرحلون لطلب الحديث يجمعوا الأحاديث؟ فقال نعم، ألم تسمع قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ هنا النفير الأول هو الجهاد، ربي قلت لي كانوا يستجيبون كلهم للنداء، ربي يقول لهم ما تروحوش، قاعد تنافس عجيب كلهم يذهبون للجهاد سبيل الله. ربي سبحانه لا ينكر عليهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، النفير الأول هو الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، سمى النفير طلب العلم نفيرا أيضا، تبعنا شبه العلم باش بالجهاد، لأن النفير إذا أطلق في الشرع، النفير إذا أطلق في الشرع يراد به الجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني كي يجيك لورد دابال روح في الجهاد، كي تكون حرب يجيك الاستدعاء قال روح جاهل تقول سيرسي وروح مكاش بهذا بالإجماع. شفنا هذه المسألة أظن، متى يجب يصير الجهاد متى يجب يصير الجهاد فرض عين؟ قلنا الجهاد فرض كفاية، فرض شو ممكن كانوا يختلفوا، الجهاد فرض كفاية ولا فرض عين؟ هو فرض كفاية لا شك في ذلك بهذه الآية، وزيد لا يستوي القاعدون المؤمنين غيره وللضرر والمجاهدون بأموال المنفسون في سبيل الله. مع الأخر وش قال؟ وكل وعد الله حسنى، لو كان فرض عين ما وعد القاعدين حسنى. الجهاد فرض كفاية، لكن قد يتعين، قلنا إذا استنفر الإنسان جاء أمر قال أنت جي وقاش بابا ما حابش ومشي طائف هنا خلاص واجب عليك تجي. ثانيا إذا غزي المسلمون دخل العدو إلى بلاد الإسلام. ثالثا إذا حضر الصف خلاص تلاقيت مع العدو ما بقاش تقولي فرض كفاية ومستحب، واجب عليك تريح خلاص، غير تشوف العدو تاعك خلاص فلا تولوهم الأدبار، تعطيش بالظهر ديالك. فشاهد هنا سمى طلب العلم نافيرا شبهه بالجهاد، وشفنا أن كثيرا ما يشبه العلم بالجهاد، قاتلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني كيف يقاتل المسلم باللسان؟ بالعلم بالحجة والبرهان. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كاين الناس لازم تنفر يروحوا يرحلوا يجمعوا العلم ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، باش كي يولوا يعلموا قومهم لعلهم يحذرون الحرام فيجتنبوه ويعملون بالواجب. إذن هذا قال حماد بن زيد، فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه. يعني هذه الآية قد نزلت في النافير في طلب العلم، لابد من جماعة تخرج ترحل وتبحث عن العلم حيث كان. وعن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عبد الله بن الإمام أحمد إمام أئمة السنة، سأل أباه الإمام أحمد قال سألت أبي عمن طلب العلم هل ترى يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، يبقى مع رجل واحد يكتب عنه العلم، أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ فقال يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة والشام يسمع منهم. قال يرحل ما يكتفيش واحد، لأن العلم أعظم وأوسع من أن يكون عند شخص واحد، مستحيل الخير ما يكونش في شخص واحد. احنا هذا اللي نفقه، لابد أن نفهمه. احنا اليوم للأسف قلنا أصبنا بخبل في الوعي، ما عندناش وعي، خلي الدين يعني مرمدناه أحصل على الدين خلاص، الوعي ما كاش للأسف، ما نش فهمين جيدا. وعلاش ربي دائما يأمرنا بالجماعة مش نكملوا بعضنا بعض، مش نكملوا بعضنا بعض، هذا يعني يحسن هذا وذاك يحسن الشيء الآخر، باش تجمع الخير كله، باش تكون يعني سبيكتروما في كل شيء، مستحيل يعني ايه مش عم بكتاب وكل شيء، لا الكل في الكل، هذه ما كاش غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق بالخالق. أما غيره فلا، حتى في الصحابة شوف هذا أفرادكم زيد ومسي صح لا، وأعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل تصيب عدي بن حاتم الطائي أعلم الناس مثلا بأحكام الصيد، الصحابة وكان فيهم اختصاص، كل واحد وش يحسن، لا تحسن تدريس التوحيد تفضل، لا يحسن تدريس التفسير تفضل، هذا يحسن تدريس اللغة العربية وعلومها تفضل، لا تبقاش تنكر على من لا يدرس اللغة العربية واللي يدرس التوحيد ينكر على من يدرس التوحيد، لا لازم نكمل بعضنا بعض، وهذا لابد منه. لذلك احنا دائما يأمرنا بالجماعة لكي يكمل بعضنا بعضا. فقال إذن قالك لابد أن يرحل ويسمع منهم أيضا. وعن عبد الرحمن بن محمد بن حاتم قال بلغني أن إبراهيم بن أدهم، هذا من العباد، تسمع إبراهيم بن أدهم من العباد، قال إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. بلاء مصائب يرفعها الله عز وجل بسبب أصحاب الحديث الذين يطلبون العلم ويجمعون. وعن زكريا بن عدي رحمه الله قال رأيت ابن المبارك، المبارك ما خلمك إمام أحمد تعجب منه، الإمام أحمد رحمه الله ما أدراك من الإمام أحمد، تعجب من عبد الله، قال ما رأيت رجلا مثل عبد الله المبارك، رحل إلى كذا وكذا بلدا يجمع فيها العلم. هذا ابن المبارك يقول زكريا بن عدي رأيت ابن المبارك في المنام فقلت له ما فعل الله بك، كلام رائع، فقال غفر لي برحلتي في الحديث، رب اغفر لي سبحانه، لأنني كنت أجمع العلم، أجمع شكور حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآثار وغيرها تجدونها في كتاب عظيم اسمه الرحلة في طلب الحديث للحافظ الخطيب البغدادي، كتاب الرحلة في طلب الحديث، كتاب عظيم جدا يعني، يجمع لك كل أثر وجد في الرحلة في طلب العلم. وقال الشعبي، عامر بن الشعبي رحمه الله، لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، الشام اليمن تعرفوا على شنو الشام ديالو، شام لأنها واقعة عن شام، شام هو الشمال، فهم هاد كاين أقوال لبعض أهل العلم كي تقرأ خبيئة الأكوان الصديق حسن خان ولقاط العجلان له أيضا، يقول لك بلي سميت الشام شاما لأنه دخلها سام ابن نوح، والعرب إذا أدخلت كلمة عربية أحيانا تبدل السين شينا كما الشروال، قالك السروال يقولوا شروال، صح في الشام تروح شروال يقولوا، تبانا يعني يقول لك واحد تم عندهم شروال مشي تقول بلي سنان مكسرين، لا هو هكذا يتكلم الشروال، فقال لك الشام لكن هذا القول ضعيف، وإنما سميت الشام شاما لأنها أشأم البيت، أشأم بمعنى من الشمال، وفي الحديث المعروف فينظر أشأم منه، أشأم أي الشمال، فلما كانت الشام عن شمال البيت سميت شاما، واليمن عن يمين البيت، فهم هاو اليمين ركن اليماني وركن شمالي، شوفوا باللي على حسب الكعبة سميتها، سمي هذا البلد، فهو يضرب أقصى الشام، لو رحل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة أي جملة تنفعه فيما يستقبله من عمره ما رأيت أن سفره قد ضاع. شوف روح من الشام إلى اليمن جاب كلمة واحدة تعلمها تقربه إلى الله، قال ما أرى أن سفره قد ضاع، لأنه علاش خير، لماذا؟ لأن هذه الكلمة التي سينقولها سينتفع بها غيره، شوف شحال الأجر راح تعمله، يضاعف له الأجر وهو لا يدري. وما أحسن ما أنشده أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني رحمه الله، قال رحلت أطلب العلم مجتهدا، رحلت أطلب العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، شوف ايش كانوا يتلذذون، وزينة المرء في الدنيا دوك نشوفوا ايش كان يصرى لهم، تقول له يتمتع العذاب يتعذبوه، خلي برك مفارقة الأهل والبلدان والأوطان، هذو كانوا يسافروا مشو يوم يومين شهر شهرين خمس سنوات ما يشوفش أهله، أي سن بحث البخاري شحال قعد مع داره، شحال قعد مع أهله، شوف كانوا بالخمس سنين باش يرجع لبلاده يعاود يروح خمس سنين أخرى ثلاث سنين أخرى، خلي خلي الجوع والفقر والحاجة، راح نشوفوا ناس يعني تعرضوا إلى المهانة، ناس تعرضوا إلى المهانة كما ابن السمعاني، هذا ابن السمعاني ومن علماء القرن الخامس، توفي في حدود 61 بعد 461 للهجرة، هذا ابن السمعاني من خراسان، رحل الكوفة البصرة الشام المدينة مكة حتى ناظر فقهاءها، ف أراد أن يرجع إلى بلده، فعاد من غير الطريق المعهود الذي عادوا الناس، فأمسك وقطع الطرق من بدو تاع الأعراب تاع البدو عربي، فأمسكوه وأسروه وجعلوه خادما لهم يرعى لهم إبلهم ويسقيهم ويطعمهم ولم يخبرهم بذلك. قال لك مضى على عليه مدة وهو فعل ذلك حتى جاء اليوم الذي أراد فيه سيدهم أن يتزوج فقال ابحثوا لنا عن فقيه يعقد لنا عقدا. كاين الناس هيدا تاع قد شو قطع الطريق قطع الطريق تسيب بالك شوف بن السمعاني واش دار فيه من واحد اخرين تاع الشقاع بصح شوف يجي لك كاين الناس هكذا يدير واش حب عايش كيما حب يجي لك يعرف غير في الحوايج عقد شرعي غسل ميت ورقيه هذا ما كان هذا ما كان وبعد مشي لها الايمان في القلب والله هكذا بعض الناس قال لك هذا كذلك شو قاطع طريق لكن لحقت الزواج الناس الحمد لله تعظم ميثاق عريض فقال التمسوا لنا فقيها يعقد لنا عقدا. فواحد من الأسرة يعرف ابن السمعاني فقال تبحثون عن فقيه ومعكم فقيه خراسان. قال لك فعند ذلك عرفوه واستحوا منه وندموا على ما فعلوه وعوضوا له ما أخذوه منه ورجع. شو شحال قعد كان خيثمة بن سليمان هذا قالك راح ذهب يرحل في طلب العلم. قال فروح نجمع العلم هذا. قالك فركب البحر فاجتاحهم القراصنة هاجوا عليهم فأمسكوهم قتلوا من قتلوا ونهبوا من نهبوا وأسروا من أسروا وكانوا من جملة الأسرى طبعا بدا واحد اللي قالوا انت جردوهم منظمين هذا عندك روح برك بكروتك وقرصان عنده تكوين. قال فبداوا يجردون هؤلاء الاسرى فقال ما اسمك؟ قال خيثم بن سلمة. قال اكتب حمار بن حمار شو تلك الاهانه عالم كبير كما خيثم بن سليمان. قالك ثم شرعوا يضربونني حتى سكرت. كلمة سكرت استراليا تفقد الوعي خلاص. حتى سكرت. قال ثم رأيت فيما يرى النائم الحور العين فقالت له ايش فاتك يعني مش سرعك مسرعك ولا شيء ايش فاتك لو مت شهيدا. سنرى ان طالب العلم اذا خرج فهو سبيل الله. لو مت شهيدا. قال لك ثم رأيت سمعت في المنام قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال لك فلم يمضي على تلك الليلة التي رأيت فيها المنام أربعة أشهر حتى فك أسري راح رجع البلاد خيثمة بن سليمان. الرؤاسي اللي يقرأ النحو العربي اللغة العربية عارف شكون هو الرؤاسي. الرؤاسي هذا إنسان يعني عجب يعني حتى سيبويه رحمه الله يقول قال الكوفي يقول الرؤاسي. هذا الرؤاسي خرج في رحلة في طلب العلم يجمع العلم اللغة العربية راح يجمع اللغة هذه اللي احنا الآن رانا نحتج بها ونرجح بها أحيانا ما جاءتش هذه. قال فراح يطلب العلم لكن ما ظن أنه يحل عليه فصل الشتاء. قال فحل عليه فصل الشتاء واشتد عليه البرد حتى تكسرت أصابع تكسرت من البرد تكسرت أصابع يديه. وخلي ابن طاهر المقدسي صاحب الأحاديث المختارة هذا يقول لك بلت الدم مرتين في سبيل طاهر مرض والبرد والجوع تحت بل دم بلت الدم مرتين في سبيل طالب العلم. وخلي آخرين ما يمكن إحصاؤهم أبدا يعني إنسان الكل يبدأ يحب يستقصي أخبارهم كثيرة جاعوا وافتقروا باعوا كل ما لديه من أجل شراء الكتب والأوراق والأقلام. ما تيجي الأمة هذه لابد الأمة هذه تعرف قيمة هذا العلم المنقول لهم ماشي هكذا جاء. أحيانا بعضهم سبحان الله هذه يذكرها الخطيب البغدادي يدير فصل في من رحل إلى عالم فوجده قد مات فذلك الليلة مات. ومنهم أويس القرني رحل المدينة النبوية صاب الرسول صلى الله عليه وسلم مات حاجة كبيرة يعني. هذا واحد من القراء راح يجمع القراءات عند خالف العاشر. قالك فرحلت إليه أتيت من أقصى المغرب لأسمع منه القرآن الكريم برواية كذا وقراءة كذا. قالك حتى سألت عنه فقال مات للتو، الآن برك مات. اسمعوا ايش قال، سبحان الله، قال فشعرت أن مرارتي تفطرت، حسيت بالمرارة دي طرقت، ألم عجيب أحس به علاش لي فوات هذا الخير. وقس ما تتحدث عن شنو، كاين كاين قصص احيانا تسمع تقول هذا من حلم الخيال، لولا النقلة هؤلاء ثقات ماشي قال انه تكيجي. يقول لك عبد الرحمن بن حاتم الرازي يقول ابي شحال مشى، يقول لك سرت ماشيا على قدمي لاطلب العلم اكثر من 5000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلومتر، اكثر من 5 كيلومتر، اكثر من 5 كيلومترات اضربها في 5000. قال لك سرت اكثر من 5000 فرسخ. وقيس على هذا ما يمسك باش ماشي يشوف هذا الشيء قاع يهون في سبيل الله. احنا واش نجي من المكان الفلاني الى المكان الفلاني ان شاء الله ماشيين، هم بعد احضر مجلس استفيد حكمه، استفيد موعظه، استفيد حلال حرام كذا، عشان ما لازمش يشعر كي يسمع هذه الاخبار يستقل ما يفعل. واش غادي ندير؟ ما ندير ولا شيء، لا لسنا نفعل شيئا امام هؤلاء. اذا الحكم حكم الرحله هذه العلماء لابد نبينوا الحكم الفقهي لها، يختلف باختلاف الشخص، باختلاف الشخص وباختلاف العلم المطلوب، باختلاف الشخص وباختلاف العلم المطلوب. فان كان العلم المطلوب فرض عين لم يجده ببلده وجبت عليه الرحله باجماع العلماء. راه في بلاد نحن سمعت اللي ما عايشين برا لا بد ان يرحل ويطلب العلم اذا عجز عن اخذ الفرض العين. مثلا فرض العين شفنا تعرف دوك خلاص فرض العين، فرض العين ما يتعلم خلال 24 ساعه او ما يتعلق بحاله، تاجر واحد يكسب مال ما يعرفش احكام الزكاه في البلاد كامله ما كيحتاج يعرف الزكاه، واش واجب عليه؟ يرحل. طبعا ما نقولوش انا اروح الخراسان، خراسان واش الخرايسية يقول والله ما نبلونا صب روح الخرايسية ويستناك تنها ما كاش. هذا كل ارحل الى اقرب طالب عن يعرف احكام الزكاة يعلمك اياه، كما احنا في الحومة وجب عليك شيء روح بحث في الحومة ما كاش خلاص ديال الدنيا، روح ارحل اسأل الفقهاء والعلماء وطلبة العلم يعلمونك ما تجهله. إذن إذا كان في بلد لا يجد فيه من يعلمه فرض العين وجبت عليه الرحلة قولا واحدا. لماذا؟ لأن من القواعد المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما تقدرش تحصل الواجب إلا عن هذا الطريق فيجب عليه. وقد تستحب الرحلة هذه إذا كان يريد الاستزادة من العلوم المستحبة، حب يستزيد العلوم المستحبة هذا يستحب له، مستحب تدي أجر يعني ما دام رحلت سيأتي الفضل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طلب الجنة، يعني راه في خير عظيم يعني يتوكل على الله ويجمع العلم المستحب هذا. قد تكره له الرحلة متى؟ إذا كان في بلده من يغنيه عن الرحلة، كاين وكان أهله يتأذوا بفراقه، يتأذوا ما أمره من هوى، كان أهله يتأذوا بفراقه، يتأذون بفراقه، وفي بلده من يعلمه ذلك العلم فتكره له الرحلة. صح، لو كان يتأذوا أهله في بلده ما كاش ليعلمه لا عبرة بأذاه، خليهم توحشوهم بعد يومين تنسوا عادي. اي أيوة والله لابد يعرف كيف عالج العلماء الرحله في طالب العلم، الرحله في طالب العلم. ما طالب العلم تهدرش، هذا خلاص تكلمنا فيه، اصل طالب العلم هذا راه من فرائض في الدين، هذا كما الصلاه كما الزكاه كما الصوم كما الحج، هذه الرحله شو تناولوها العلماء. الفقه خطرات يربيك، خطرات الفقه والله غير يربيك، يعني تشوف تعظم الشيء من خلال راك تستفاد فقه. ويحرم عليه إن كان سيضيع أهله ومن يعود، هذا حرام عليه لأنه سيضيع من يعود، وهذا أمر معروف. هكذا فصل العلماء حكم طالب العلم أو كان كان حالة يحرم فيها طالب، كان يريد المباهات والسمعة والرياء، يحب يعدد المشايخ اللي قريت عن فلان قريت عن فلان كل اليوم الإجازات ليش مش حاب يدخلوا الناس اللي جابوا إجازات مرحبا بيك الله يسهل عليك، بالصح ليس هو ذا العلم. شو ذا العلم؟ الإنسان يرحل يجيب علم، شو يجيب لي ورقة؟ ورقة هذه لا تغني عنك شيئا، يعني غدوة قلت لها تخرج من براحتي ما أقدر. شوف شوف وقعدوا ساعة ويشوفوا شفت مني أنت أنت ما شفت مني والله يودي خرج وش عندك الآن، خرج خرج أسلوبك طريقة طرحك للمسائل تفيد الناس أثر فيهم شيء ترى خش الإجازة. الإجازة اليوم نحن لسنا في حاجة في الإجازة، خلاص عصر الإجازات انتهى، كانوا بكري قديما يحتاجون للإجازات لخش كانوا عصر الرواية يجيزك تروي عني هذا، لكن الآن خلاص كل العلوم هذه واحد يجيب لي إجازة صح البخاري واحد يجيب لي إجازة في قطر النادى إن شاء الله يعطيها لك، شو نعطيها لك تفضل أخرجوا لنا شجعانكم بين لي وش كيف شك تتكلم وش الفائدة يعني إجازة بكم مش نقيسها لكم. الإجازة عند الشرعيين طبعا مثل الشهادات عند الأكاديميين نفسها، إذا كانت مجرد ورقة وانت خالي من من محاوت فأي شهادة نفسها هي الشهادة. هي الإجازة وش نوعها؟ إجازة شهادة يشهد لك أنك درست كذا وكذا. العبرة ليست بذلك، العبرة أنا أعطيكم فائدة بين قوسين، يعني هذه أمر ما تصيبوش في الكتابات ما تصيبوش في النار. شوف لو كان نحبس التدريس شهر نقول له من عامة الناس، نقول له من عامة الناس يعني أصول فقه لو كان ما ندرسوش يمر علينا ستة أشهر ما ندرسوش ننساو أشياء مهمة دقائق تفسير هذا هذا شو كاين الناس للأسف 10 سنين 15 سنة ما يدرس لا يدرس. أخذ كي تدرس تبدأ تراجع تجي تدرس للناس تضطر تحضر تراجع دروس تاعك كذا وزيد، عندما تعطي المعلومة ترسخ في ذهنك فهمنا. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم مش كما المال، المال تمد ينقص لكن العلم كي تمد يزيد. تخيل حبابك شغل ولينا شغل قدماء المجاهدين يعني شغل قرا ارفد بندقية يومين قبل من الاستقلال يقعد يخلص 40 سنة منيحة الله قال منيحة. كذلك واحد قرا زوج كتابات بكري مازال تسميه داعية لا ولا طالب علم لا، العبرة بما هو عليه الآن مازال تدرس الحمد لله طالب علم. أما درست لا ليس الفتى من قال كان أبي وجدي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا الآن وش أقدر. إذن هذا تكلموا على هذا الأمر هذا مهم جدا. شحال أخي قعد
قديم الوقت الدقائق
تحب ثلاثة طبعا الحديث الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى ما قرأ على الأقل قرأ الحديث الأول وهو أن أبي هريرة شرحناه من قبل الحمد لله لكن برك بينه فائدة. حديث الأول الذي ذكره تحت هذا الباب الترغيب في الرحلة في طلب العلم، نحن شفنا الآن شفنا آثار طيبة عن تعظيم السلف للرحلة في طلب العلم، شفنا تفسير الآية فلولا نفر من كل فرقة طائفة، شفنا حكم الرحلة في طلب العلم. الآن الحديث الأول قال عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال رواه مسلم وغيره وتقدم بتمامه في الباب قبله شرحناه الحديث الثالث في فضائل طلب العلم. هذا الحديث عن أبي هريرة صح مسلم لكن أيضا أبو الدرداء رواه حديث أبي الدرداء في هذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لكن لماذا رواه أبو الدرداء؟ من أجل طالب علم جاء في رحلة إليه فروى أبو الدرداء هذه رواه الخطيب البغدادي في رحلة في طالب الحديث عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء الجلسة مع أبي الدرداء في مسجد دمشق يعني في الشام فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة عباكش حال كاين من المدينة إلى الشام حوالي 900 كيلومتر نعم حوالي أقدر
توصل
أو بزاف 2000 ساعدين ندير 2000 هكذا نقولوا يعني حتى 1000 دمشق جابك تجوز الأرض الحجاز الأردن باش تدخل دمشق طويلة طويلة جدا على 1200 كيلو قال فقال جئت قال جئتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش لحديث بلغني أنك تحدث علاج الحديث واحد عرفوا قصة جابر بن عبد الله من المدينة راح عبد الله بن هونيس عبد الله بن هونيس بمكة راح ليه قال فدق الباب فخرج له الحاجب قال من أنت قال أنا جابر بن عبد الله أين عبد الله بن هونيس قال هو هنا خرج جابر بن عبد الله قال نعم عانقني فقال ما الذي أتى بك قال جئتك من أجل حديث خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع علاج الحديث واحد اسمع منيح ما زال واقفة هذه الواقع قال وتحيل كيش عرف عبد الله بن هونيس الحديث اللي جاء لجانب تمتم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة تحيل كيش عرف لذو الحديث الذي تريده يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا في رواية بهما ليس معهم شيء هاوش معنى بهما ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من قارب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قارب أن لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار له عليه مغنم خلاص واحد راح يدخل النار واحد راح يدخل الجنة صح والله ما يدخل هذا الجنة حتى يقتص من حتى يقتص منه هذا اللي راح يدخل النار العدل طبعا قالوا كيف يقتص منه وليس معهم شيء قال بالحسنات والسيئات صح معكم ولا صح كين الحسنات والسيئات هذا هو الحد تعرف ايش قالوا بارك الله فيك وركب على دابته ورجع الى المدينه علاج الحديث واحد خشي ان يموت قبل ان يتاكد من انه سمعه ايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفوا ان عندي حديث تاكد باللي هكذا سمعته هذا الذي راح جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جئتك من المدينة لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا جئت لحاجة قال لا قال ولا لتجارة لأن دمشق معروفة تجارة قال لا ولا جئت إلا لهذا الحديث قال لا يعني لم أتي إلا لهذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة وجب الحديث الطويل وإن طالب العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إلى آخره هذا كله لكن سكنت أنوي نكمل الأحاديث تاع الباب لأنه في هذا 4 أحاديث نشرحها إن شاء الله لكن نرجعها في المجلس القابل نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك القادر عليه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله